نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، نذكر بهذه الأيام الفاضلة التي بين أيدينا إن شاء الله تعالى. ولما أدري ثبت رؤية هلال ذي الحجة؟ ثبت رؤية أول يوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء. أيام عظيمة إخواني، بل جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قال عنها عليه الصلاة والسلام أنها أفضل أيام الدنيا. ومن أراد أن يضحي قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره. فهنا إذا ثبتت رؤية الهلال اعمل الآن تمسك عن شعرك وعن أظفارك، هذا لمن أراد أن يضحي. ومن يباشر أن يمسك عن شعره وأظفاره هو من يضحي، فهو يضحي عنه وعن أهل بيته، لكن هو الذي فقط يمسك عن شعره وعن أظفاره. وإخواني احرصوا على هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأضحية التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إخواني نكمل ما كنا قد بنيناه من دروس الحج. وقفنا على الأحكام التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. ذكرنا في الدرس الماضي ما يصنع الحاج بعد أن يمن الله عليه بالإحرام من يوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية يحرم بالحج، وبعد ذلك يذهب إلى منى ويبيت في منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كلها صلوات قصرة من غير جمع للصلاة الرباعية. فإذا كان صبيحة يوم التاسع وهو يوم عرفة يذهب وينفر إلى عرفة ويذهب إلى هذا المكان العظيم في هذا اليوم المشهود، ويبدأ الوقوف من بعد زوال الشمس، ويسن أن يجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم، يجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم، وبعد ذلك يشغل الحاج بالدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت ألم النبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويدعو الحاج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، زال رافع يديه حتى غربت الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وإمامنا وأسوتنا، كان يدعو الله عز وجل حتى عندما سقط رداءه أبقى إحدى يديه وأخذ رداء بيد الأخرى، هذا يدل على أهمية اغتنام هذا الوقت المبارك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أعظم من يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فإذا غربت الشمس هنا ينفرون إلى مزدلفة، ولهذا المكث في عرفة لمن دخل عرفة قبل غروب الشمس هذا واجب، لا يجوز أن يخرج قبل غروب الشمس حتى إذا غربت الشمس ينفر إلى مزدلفة. فإذا نفر إلى مزدلفة يذهب إلى هذا النسك الآخر وهو من واجبات الحج، ويبيت في مزدلفة ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، يعني يصلي المغرب 3 ركعات ثم يصلي العشاء 2 ركعتين، ويبيت في مزدلفة حتى صبيحة يوم النحر وهو يوم العاشر، وبعد أن يصلي الفجر يسن له أن يتوجه القبلة ويكثر من الدعاء، وقبل أن تشرق الشمس إذا أسفر يسن له أن يدفع إلى منى لرمي جمعة العقبة الكبرى. وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة ومن النساء والصبيان وغيرهم أن يدفعوا بعد غياب القمر قبل الصبح، بعد أن غاب القمر يدفعون إلى منى ويرمونه في الليل لا بأس. ولو ذهبوا إلى الطواف في البيت يعني قدموا طواف الإفاضة على الرمي لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء في أعمال يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وقلنا الترتيب السني كالآتي: أولا رمي جمرة العقبة الكبرى وهي تحية منى، ثم النحر نحر الهدي وهذا للحال المتمتع والقارن، ثم بعده الحلق أو التقصير، والحلق أفضل وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام الحلق للمحلقين 3 مرات. وهنا من رمى وحلق تحلى تحللا أولا أو تحللا أصغر يباح له كل شيء إلا النساء، وبعد هذا يذهب إلى الطواف طواف الإفاضة، وهو أيضا الركن الثالث من أركان الحج. الركن الأول ما هو؟ الإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف الركن الثالث طواف الإفاضة أو يسمى طواف الزيارة. والركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. هذه 4 أركان للحج. فإذا تم هذه الأركان 4 تحلل تحللا أكبر. هذه أعمال يوم النحر إخواني. وصلنا معكم إلى بعد طواف الإفاضة من يوم العيد، إذا طاف طواف الإفاضة يرجع إلى أين؟
يرجع إلى
منى. أحسنتم، يرجع إلى منى. هنا المبيت في منى ما حكمه؟ واجب من واجبات الحج، ليس مثل المبيت ليلة التاسع. ليلة التاسع من السنن على رأي جمهور العلماء، أما المبيت في مزدلفة فهو واجب، والمبيت في منى ليلة 11، المبيت في منى ليلة ماذا؟ 11، هذا واجب من واجبات الحج، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته، ومن كان معذورا إخواني كالمريض ولا يستطيع، كان في مستشفى أو مرافق مريض يعذر. فهنا يبيت في منى كم ليلة؟ 3 ليال. هذا للمتعجل ولا
للمتأخر؟
نعم للمتأخر. أما إذا تعجل كم ليلة يبيت؟ يبيت 2 ليالٍ. نعم، يعني يبيت ليلة 11 ويبيت ليلة 12. أما المتأخر فيبيت ليلة 11 و12 و13. هنا أخواني يصلي الصلوات كلها في منى كلها قصرا من غير الجمع، يعني الظهر والعصر والعشاء يصليها كلها ماذا أخواني؟ قصرا من غير ماذا؟ من غير جمعين، كل صلاة في وقتها. أيضا هناك واجب في اليوم 11 بعد الزوال يبدأ هذا الوقت، من يعرفه؟ رمي الجمرات 3. رمي الجمرات 3 عندنا: الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قلنا الصغرى مما يلي ماذا؟ مكة مسجد الخيف. الصغرى مما يلي مسجد الخيف، هذا المسجد الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فيه 70 نبيا الصغرى. فهنا يبدأ وقت الرمي بعد الزوال إخوان، ليس قبل الزوال، يبدأ بعد أيام التشريق وقت الرمي يكون بعد الزوال، يعني بعد أي صلاة؟ بعد صلاة الظهر. لحديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. هذا يوم النحر، يوم النحر أو يوم العيد يرميها ماذا؟ ضحى، يعني بعد طلوع الشمس، لأنه دفع من منى، عذرا، دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ولا شك أنه وصل إلى منى ماذا؟ بعد طلوع الشمس، أي وقت الضحى. فرمى قال: وأما بعد، أي بعد هذا الرمي، يعني مثلا الأيام التي تليها من أيام التشريق، قال: فإذا زالت الشمس. رواه الجماعة. بل يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين، يعني ينتظر. فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. فقوله كنا نتحين أي نراقب الوقت المطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام هو إمامنا وقدوتنا القائل لتأخذوا عني مناسككم. طيب، إذن الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يكون يبدأ ماذا؟ بعد زوال الشمس، أما قبله لا يجزئ لهذه الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قد وقله وفعله عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة. يعني ما معنى بعد الإفاضة؟ أي بعد طواف الإفاضة إلى منى. لماذا سميت منى بهذا الاسم؟ قلنا سميت مزدلفة بهذا الاسم من الازدلاف. طيب منى لماذا سميت بهذا الاسم؟ لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. كثرة ما يمنى فيها ماذا؟ من الدماء. فيرجع إلى منى من يومه ذلك فبات بها. فلما أصبح انتظر عليه الصلاة والسلام، انتظر زوال الشمس. فلما زالت أي دخل وقت الظهر مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب. هذه السنة أنك ما تذهب إلى الجمار ماذا؟ ماشيا. تذهب ماذا؟ ماشيا. فبدأ بالجمرة الأولى، وقلنا الجمرة الأولى اللي هي الجمرة الصغرى. هذا يسمى إخواني رمي الجمار، ما يسمى رجم. بعضهم يقول أنا أرجم، لا هذا اللفظ غير صحيح، ما عندنا رجم، هذا يسمى رمي الجمار. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر. هذا نسك، فهو ليس برجم، إنما هو ماذا؟ رمي الجمار. قال: رماها بسبع حصيات. هنا يأتي إلى الجمرة الأولى، يرميها ماذا؟ بسبع حصيات، بسبع ماذا؟ حصيات. وهنا السنة أن يأخذ ذات اليمين إذا رمى من جهة ماذا؟ يعني هو متجه إلى الجمرة الصغرى، يذهب ذات اليمين ويرمي يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات. طبعا يكبر الله مع كل حصى، ما يمريها مرة واحدة، قل الله أكبر الله أكبر، هكذا سبع حصيات. وقلنا قدر الحصات كم؟ قدر حبة الفول، أكبر من الحمص قليلا. وإنسان لا يغلو كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو. فهنا بعد أن يرمي سبع حصيات قال: يقول مع كل حصى الله أكبر، ثم يتقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل. فقام مستقبل القبلة بعد أن يرمي الجمرة الصغرى. يشرع هنا إخواني الدعاء. استقبل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة ثم رفع يديه. هنا يسأل ماذا هو رفع اليدين وأنت تدعو الله عز وجل. وانظر قال: ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة. يا الله، تصور يعني كم يطول إخواني لو قرأها الآن تأني في ساعتين أو ساعة ونصف. تصور يدعو الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يدعو بقدر. وسبحان الله، يوم أغلب الحجاج ما يرمي ويمشي ويمشي ويمشي، أهم شيء ينتهي، كان يقول أرحنا منها. هذا الدعاء يرجى فيه الإجابة يا إخواني. دعا نحو من سورة البقرة، دعا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، يعني أيضا بسبع حصيات. يعني الحديث أخذ ذات الشمال ورماها بسبع حصيات ودعا الله سبحانه وتعالى. أيضا قال: ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة. استبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، أي جمرة عقبة. هنا أخواني بعد رمي الجمرة الوسطى يسن الدعاء وأيضا يطيب الدعاء، لكن بعد رمي الجمرة العقبة الكبرى السنة أن ترميها ماذا؟ أن تجعل المكة عن يسارك ومنى ماذا عن يمينك، وتستقبل ببطنك الجمرة، هاي يسمونها بطن الوادي، فترميها بسبع حصيات، تكبر الله مع كل حصات. هنا كم عدد الحصيات؟ يعني سبعة وسبعة وسبعة، 21 حصات. نعم. فقيل ولم يقف عندها، أي عند جمرة العقبة، قيل لضيق المكان بالجبل، كان في الأول في مكان ضيق يعني كان ملاصق قريب من الجمرة، وقيل هو أصح أن دعاه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، يعني هو دعا بعد الصغرى، بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى، أما الأخرى الأخيرة العقبة ما دعا عندها. قال فلما رمى جمرة العقبة رمى فرغ من الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كان سنته عليه الصلاة والسلام في دعاء في الصلاة إذا كان يدعو في صلبها، يعني حتى الدعاء في الصلاة ما يكون بعد التسليم، دعاء يكون ماذا؟ قبل التسليم وبعد التشهد، قبل التسليم وبعد التشهد، هذا هو المراد بدبر كل صلاة، هذا الوقت الذي يرجى فيه الإجابة. إذن إخواني هذا هو الترتيب، يبدأ بالجمرة الأولى، تلي مسجد يعني في ميناء قرب مسجد الخيف، هذا يأتي تلي ميناء قرب مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى وهي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة، وهذا قلنا الجمرة العقبة تلي مكة، تلي مكة يرميها أيضا كل جمرة بسبع حصيات متوالية، مع يعني يرفع مع كل حصى يده ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصى في الحوض، لا بد أن تقع كل حصى داخل الحوض، وليس لا بد أن تضرب الشاخص، لا بد أن تقع فانا داخل الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض ولم تجزئ. قال الشيخ ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة وفي الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، يوكل ماذا؟ من يرمي عنهم. وهنا ماذا أخواني؟ يرمي النائب عن كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، لا ولا يلزم أن يستكمل رمي الجمار كله، يعني يبدأ بنفسه كاملة ثم يرجع منه، لا أول مرة ترمي السبع عن نفسك ثم ترمي السبع عن من؟ تنوب عنه، ترمي السبع أولا عن نفسك ثم ترمي عمن تنوب عنه، هكذا يعني مثل وكلوك أربعة، أنت ترمي السبع عن نفسك ثم سبع مثلا وسبع وسبع هكذا، ثم يبدأ برميها عن مستنيبه لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام. قال وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله، ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل، اليوم الثاني عشر أيضا يكون رمي بعد الزوال، وهو بين خيران، إما أن يتعجل يعني يخرج من منها قبل ماذا؟
قبل غروب الشمس.
نعم قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في يوم الثالث عشر، وهو أفضل لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لازمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمل الحاج، يعني هل يجوز لها أن تقف في العرفة وهي حائض؟ يجوز لا يجوز؟ نعم يجوز. المزدلفة يجوز. ترمي الجمار يجوز، ما يشترط لها الطهارة، لاحظت أخواني؟ كله يجوز. المبيت منا يجوز بدون غيطان، لكن ماذا؟ هي لا تطوف، نعم لا تطوف في البيت ولا تسعى بين الصف والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها، لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليه الحيض بعد الطواف فإنها لا بأس أن تسعى بين الصف والمروة ماذا؟ وهي غير طاهرة، لا يمنع الحيض من ذلك لأن السعي لا تشترط فيه الطهارة. طيب هنا إذا قضى هذا الأعمال لله الحمد أكمل لنا، بقي له واجب من واجبات الحج، من يعرفه؟ طواف الوداع. فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع. كم شوط؟ سبعة أشواط. يعني هذا كله يجمع آخر عهد بالبيت إذا فرغ من أموره كلها، ما بقي إلا أن يركب يعني للركوب للسفر ويخرج. لكن يسقط طواف الوداع عن من؟ هناك من يسقط عن طواف الوداع، من يعرفه؟
الإفراد
والإخراج. الحائض والنفساء، أحسنتم. الحائض والنفساء ماذا؟
يسقط عن طواف
الوداع. لا 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 وداع عليها. الحائض والنفساء لا وداع عليها، يعني تسافر بدون وداع، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن يخفف عن المرأة الحائض، حديث متفق عليه. وفي رواية عنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف البيت إذا كانت قد طافت ماذا؟ طافت الإفاضة. نعم طافت الإفاضة، رواه أحمد. وعلى عائشة رضي الله عنها قالت حاض الصفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت حيضتها أو فذكرت حيضتها للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر لأنه ماذا لا وداع عليها. هنا لله الحمد قد أتممنا معكم أحكام الحج، نسأل الله عز وجل أن يقبل الحج. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.